وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة لا زال فيما يحرم على الجنوب. في المباحثة السابقة كنا نتحدث عن هذا المطلب، هل أن مس لفظ الجلالة، هل أن مس لفظ الجلالة جائز بالنسبة للمجنب أم هو محرم عليه؟ المصنف يستدل أولا بالمشهور وثانيا في رواية عمار الساباطي على أن مس لفظ الجلالة بالنسبة للمجنب غير جائز. اتزعنا هذه العبارة من رواية عمار لا يمس، سألت الأخوة هاي لا يمس ظاهرة في الحرمة أم هي نص في الحرمة؟ شنو كان جواب الأخوة؟ هي ماذا؟ لكن هذه الرواية الظاهرة في حرمة المس عورضت برواية أخرى اللي هي رواية إسحاق بن عمار عندما يسأل الإمام عليه السلام عن جواز أو عدم جواز مس لفظ الجلالة بالنسبة للمجنب. الإمام عليه السلام يقول ماذا يقول؟ لا بأس، وتساءلنا لا بأس، هذه دالة على الجواز، دلالتها على الجواز هل هي بنحو الظهور أم بنحو الناس؟ شنو كان جواب؟ بنحو الناس. هنا يبدو أن هناك تعارضا بين الروايتين. الرواية الأولى دلت بظهورها على حرمة المس، الرواية الثانية دلت بنصها على جواز ماذا؟ المس. فكيف نتعامل مع هذين النصين المتنابيين مع هاتين الروايتين المتعارضتين؟ أنا خلوني شوية أستأذن من الأخوة، ما راح أخذ كثيرا من وقتهم، هيك دقائق إن شاء الله أتحدث عن هذا المطلب العلم المهم جدا اللي هو التعارض بين الأدلة. التعارض باب واسع جدا في علم الأصول. هناك تعارض وهناك ماذا؟ تزاحم. التعارض تنافي في عالم الجعل، التزاحم تنافي في عالم الامتثال. راح امثل بمثالين. المثال الاول يقال لي صلي الظهر ولا تصلي الظهر، هذا المثال. المثال الثاني صلي ولا تقصر، صلي ولا تقصر. من أجل المثال الأول طبعا لاحظتوا خصوصية المثالين، كل مثال اشتمل على دليلين. دليل الأول، المثال الأول اشتمل على دليلين. الدليل الأول ماذا يقول لي؟ صلي الظهر. الدليل الثاني ماذا؟ لا تصلي الظهر. واضح عند الأخوة إن شاء الله هم تأتي مناسبة وأفصل في هذا المطلب، لكن نذكرها بنحو الإجمال. أقول صلي صيغة أمرين، وصيغة الأمرين تدل على ماذا؟ على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، والوجوب معناه إرسال نحو الفعل. أنا عندما أقول لولدي اجلب الماء بقولي اجلب هذا، أنا أدفعه أرسله نحو أي شيء؟ نحو جلب الماء. بينما هذا قول المولى صلي هذا يدل على البعث والإرسال والتحريك نحو الصلاة، بينما بقوله لا تصلي يقولون لا تصلي ظاهرة بالحرمة، والحرمة معناها ماذا؟ المسك والزجر والردع عن الانبعاث. فلاحظت هناك تنافي بين نفس جعلي هذين الدليلين، الدليل الأول صلي بحسب جعله يرسلني نحو الصلاة، الدليل الثاني لا تصلي بحسب جعله يرسلني لو يمسكني يزجرني يمنعني من الانبعاث نحو الصلاة. فهذين الدليلين التنافي بينهما جاوبون اخوان وين؟ في نفس الجعل او في مقام الامتثال. التنافي في نفس جعليهما، جعل الاول معناه الارسال وجعل الثاني معناه ماذا؟ الامساك. وبين الارسال وبين الامساك ماذا؟ تنافي. كلما كان التنافي من هذا القبيل ماذا؟ سمي تعارضا. واضح؟ واضح. أما إذا لم يكن بين الدليلين تنافي في عالم الجعل، بل التنافي بينهما كان في عالم الامتثال كما في لا تقصر وصل، جاوبونا اكو تنافي في عالم الجهل؟ لا. لا تقصر شنو معناه؟ معناه امساك زجر ردع عن ماذا؟ عن الغصبية. بينما صلي 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 جاوبوني ارسال، ارسال الى الغصبية. لو كان ارسال الى الغصبية لقلنا بينهما تعارض، لكن الارسال تعلق بالصلاة، الامر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصبية، فلا تنافي بين الدليلين في عالم الجعل. إذا لم يكن هناك تنافيا بين الدليلين في عالم الجهل بعد نسميه تعارض أو لا نسميه تعارض؟ ها؟ لا نسميه تعارض. نعم التنافي يحصل في عالم الامتثال كما لو انحصرت صلاتي في المقصود. بعد هنا يقدر يمتثل المكلف عندما تنحصر الصلاة بالمقصود، يقدر يمتثل لا تقصب وصلي؟ لا، هو واحدة من الاثنين، لو يصلي ويقع في محذور الغصبية، لو لا يقصب ويؤدي هذا إلى ترك الصلاة. إذن التنافي في عالم التزاحم، أعتقد خلينا مثل بمثال آخر للتزاحم شوي أول. مثلا يقال أنقذ الغريق الأول وأنقذ الغريق الثاني، أكو تنافي بين عالم في عالم الجهل؟ ما وين التنافي؟ هذا من يقف على ضبة النهر يستطيع أن يمتثل الاثنين في وقت واحد أم لا يستطيع؟ لا يستطيع. فإما أن ينقذ الأول وإما أن ينقذ الثاني، فالتنافي ها هنا كان بين جعلي الدليلين أم كان بين امتثال الدليلين؟ واضح التنافي كان بالامتثال. هذا الثاني اللي يكون التنازي بالامتثال يصطلح عليه اصوليا بين تزاحم، بينما الاول الذي يكون التنازي فيه في عالم الجهل يصطلح عليه بين تعارض. احنا حكينا مو مع التزاحم وانما مع التعارض. هذا ملف التزاحم من سته ان شاء الله ناتي عليها او جئنا عليه اذا يذكرون الاخوه فكره الترتب التي قال بها
ميرزن.
ناتي الى التعارض. التعارض انا مشبهه وقال الاخوه سامعين من هذا التشبيه مشبهه مثل الشك في الصلاه. من يذكرون الاخوه مساله الشكوك في الصلاه، الفقهاء قسموا الشك في الصلاه الى قسمين، ما له علاج ها وما ليس له علاج. الشك في الثنائيه، الشك في الثلاثيه، الشك في الركعتين الاوليتين من الرباعيه، هذا شيء يسمونه ليس له علاج. بينما الشك في الثلاثيه والرباع، الشك بين الركعتين الاخريين الاخيرتين من الرباعيه، هذا الشيء يسمونه شك له. كذلك التعارض، التعارض على قسمين، تعارض مستقر لا علاج له، وتعارض غير مستقر. شنو غير مستقر؟ يعني له علاج. التعارض المستقر هذا الذي يستحكم فيه التعارض ولا تستطيع ان تجمع بين المتعارض. وهذا اذا كان التعارض مستقرا، التعارض المستقر اخوان لا بد فيه من الخساره. التعارض المستقر الذي لا ليس له علاج ولم نتمكن من علاجه عن طريق الجمع العرفي، هذا يسمونه تعارض مستقر لا علاج له. التعارض المستقر الذي لا علاج له لا بد فيه من الخسارة. عندما يتعارض الدليلان وكان تعارضهما من قبيل التعارض المستقر، قلت خلي الأخوة خلوني بحساباتهم أننا سوف ماذا نخسر شيئا. هنا تأتي نظريتان مطروحتان. النظرية الأولى قالت عندما يكون التعارض ماذا مستقرا لا علاج له نرجع إلى المرجحات، سمونها مرجحات باب التعارض، اللي منها ما وافق سمعوني ما وافق الكتاب، منها ما خالف العامة، منها ما اشتهر بين الأصحاب. فإذا لم يكن أحد الدليلين موافقا للكتاب أو كان معا موافقين للكتاب ولم نجد المخالفة للعامة ولم نجد المشهور بين الأصحاب، يعني ما قدرنا بهذه المرجحات الثلاثة أن نرجح أحد المتعارضين على الآخر، هنا شو نسوي إخوان؟ قالوا في مثل هذه الحالة إذا كان التعارض سمعوني مستقران ولم تفلح المرجحات مرجحات باب التعارض في تقديم أحد المتعارضين على الآخر، هنا طرحت نظريتان. النظرية الأولى قالت نقول بالتساقط. شنو معنى التساقط؟ يعني الدليلين المتعارضين ضعهما في حقيبة، وصعد بادية وأوصل لشرط الكوفة وصعد على الجسر، ومن الجسر ماذا؟ ألقي بالروايتين معا. يا لماذا طرحت الروايتين؟ شنو الجواب؟ جاوبوني. أقول وذلك لأن هاتين الروايتين المتعارضتين ماذا استقر التعارض بينهما ولم نجد ولم نجدوا سمعوني ولم نجدوا ما يرجح احدى الروايتين المتعارضتين على الأخوة الأخرى. لهذا اضطررت أن أصعد البادية وأصعد إلى جسر الكوفة وألقي بهاتين الروايتين المتعارضتين معا في نهر الفرات. هذا الشيء يسمونه النظرية، نظرية التساقط، يعني يتساقط كلا الدليلين المتعارضين. هاي يسمونها نظرية، سمعون عني يسمونها، يسمونها نظرية التساقط. هاكو نظرية ثانية قالوا عمي ان صحيح تعارض وصحيح هاي اكرر والله وصحيح اريد الاخوة بعد تكون واضح المطلب عندي وصحيح استقر التعارض بينهما وصحيح لم نرجح احدى الروايتين المتعارضتين على الاخرى، لكن ماذا تقولون بسقوط الروايتين معا؟ نتخير بينهما، ناخذ واحدة والثانية ماذا؟ نتنازل عنها نلقيها. هاي النظرية الثانية شو يسمونها؟ نظرية تحسبتم، نظرية التخيير. لا 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 شيخ. شوف صحيح ماكو مرجح لأحد إحدى الروايتين على الأخرى، لكن عندنا روايات اللي يقول بقاعدة التخيير. شيخ محمد اللي يقول بقاعدة التخيير يقول أنا أفهم من بعض الروايات ببال الشيخ المظفر، الأخوة إذا أحبوا يراجعون المطلب يجدون في آخر الجزء الثالث آخر مباحث الحجة اللي قال بالتخيير جاء بروايات، ما راح يصير ترجيح بلا مرجع، جاء بروايات وهذه الروايات دلت على أن عندما يستحكم التعارض ماذا؟ فعليك باختيار إحدى الروايات. أما اللي قال بالتساقط لا يستمر من بعض الروايات أن استحكام التعارض يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنازل عن كلتا الروايات. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح إن شاء الله. هذا شيء عبرون عن الأخوان، شيء عبرون عن التعارض التعارض المستقر بعد سنين، مستقر المستحكم اللي ما إلى جارة ما إلى علاج. أنت لو تتبنى التساقط لو تتبنى ماذا؟ أما التعارض، أما التعارض سمعوني غير المستقر. تعارض غير المستقر من اسمه؟ التعارض مستحكم هنا أم غير مستحكم؟ غير مستحكم، يعني يمكن أن 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 نعالج التعارض بين الروايتين، هذا معنى غير المستقر. يمكن أن نعالج التعارض بين الروايتين بحيث ننتفع من كلتا الروايتين معا. جاوبوني بعد على هذا الكلام، التعارض غير المستقر نستطيع أن نعالج التعارض بين الروايتين وبالتالي نجمع بين الروايتين وبالتالي ننتفع من الروايتين. جاوبوني، أكو خسارة في مثل هذه الحالة؟ لا توجد خسارة. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. الجمع يا أخوان، قلنا يمكن أن نجمع التعارض المستقر، يمكن أن نجمع بين الروايتين. الجمع هنا يسمونه جمع ماذا؟ عرفي. هناك أحوال من الجمع، النحو الأول يسمونه الجمع التبرعي التلزيهي. واحد يلزقها يرحمها شلون ما. النحو الثاني يسمونه الجمع العرفي، هو المعتبر عند الأصوليين. ها الجمع هم الأخوة إذا رجعوا المبحث التعارض في أصول المظفر راح يقول المحقق البحراني صاحب كتاب الحذار عدة محاولات للجمع حتى بعض لا يقبل بها ويسميها جمع ماذا تبرع. لهذا الجمع يا أخوان هاي خلوها ببالكم، الجمع ليس جمعا عشوائيا ترهيميا، لا، بل الجمع يستند على ماذا؟ على أسس وقواعد. فإن تحققت هذه الأسس والقواعد أمكن الجمع، وإن لم تتحقق لا يجوز الجمع. فإذا جمعت كان جمعك تبرعيا، والجمع التبرعي ليس إن شاء الله. هذا واضح الحكي. بعد أن قدمت هذه المقدمة أرجع إلى مطلب. إحنا صار عندنا بحسب الظاهر تعارض بين روايتين، رواية عمار السباقي القلي بحسب ظهورها يحرم عليك مثل لفظ الجلالة، رواية إسحاق بن عمار تدل بحسب نصها على ماذا؟ على جواز المجد. فهل هذا من التعارض المستقر أم هو من التعارض ماذا؟ خلينا أعطي ملاحظة للأخوة وكون تبقى معالقة في أذهانهم، أن مو يقولون آخر العلاج، سمعون مو يقولون آخر العلاج الشيء هذا، احنا نكون اولا نبحث عن ماذا؟ عن كون التعارض تعارض غير مستقر، ونحاول ماذا؟ ان نجمع. نعم، اذا لم نتمكن من الجمع واستحكم التعارض بعد نلجا الى المرجحات، فالمرجحات راح تصير اخر العلاج مو؟ فان لم نتمكن من المرجحات بعد نصل إلى مرحلة الكي، نصل إلى مرحلة التفاقم أو التخيير. هذا يكون إحنا قبل ما نضطر إلى هذه المراحل اللي فيها خسارة، ونحاول ماذا؟ أن نجمعه بشرط أن يكون الجمع جمعا عرفيا. شنو معنى الجمع العرفي؟ يعني الجمع الذي يقبل به العرف. في هاتين الروايتين يمكن الجمع العرفي أم لا يمكن؟ القائل يقول نعم يمكن الجمع العرفي، بأن نقول أن لا يمس في رواية عمار نص في الحرمة أم ظاهرة في الحرمة؟ جاوبوني، ظاهرة في الحرمة. بينما الجواز في رواية إسحاق لا بأس ولا بأس كما قلنا بالأمس، ماذا؟ نصر في الجواز، فحصل التعارض بين الظاهر وبين نعم. فلا أستحنى، هذا سيأتي من قبل المصنف، هذا المحاولة طبعا سنة من المحاولة سيأتي من قبل المصنف. هسه المحاول قال يابا أكو تعارض، وهذا التعارض من قبيل التعارض غير المستقر، لأنه تعارض بين الظاهر وبين النص. وإذا كان هناك تعارضا بين الظاهر وبين النص، بين الظهور في الحرمة وبين النص في الجواز، فيمكن الجمع جمعا ماذا؟ عرفيا، بأن نحمل الظهور على خلاف لا يمس ظاهرة ذيل، سمعوني، ظاهرة الحرمة نتنازل عن بمن نتلاعب؟ جاوبوني اخوان، بمن نتلاعب؟ نتلاعب بالظهور لو نتلاعب بالنص؟ النص يمكن ان يتلاعب به، لا، لماذا؟ لانه لا يحتمل بعد التلاعب راح يصير وين يا اخوان؟ في الظهور. فنقول نتنازل عن هذا الظهور، لا يمس الظاهرة بالحرمة نتنازل عن ظهورها. احنا قلنا 70% ظهور 70% حرمة و 30% ماذا؟ 30% ماذا؟ كراهة. مو كراهة. فنقول لا يمس لم يرد منها المعنى الظاهر اللي هو الحرمة، بل أريد المعنى غير الظاهر اللي هو الكراهة. وحينئذ يمكن أن نجمع بين الجواز والكراهة أم لا يمكن؟ يمكن. المكروه جائز أم ليس بجائز؟ جائز. بهذه الطريقة من الجمع تنازلنا عن الظهور في الحرمة إلى 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 غير الظاهر اللي هو الكراهة. في رواية عمار جاوبوني، قدمنا تضحيات لو ما قدمنا تضحيات؟ ها؟ لم نقدم تضحيات. فالرواية رواية عمار قبلنا بها، لكن حملناها على الظاهر لو على خلاف الظاهر. ها؟ على خلاف الظاهر اللي هو كراهة. ورواية إسحاق حافظنا عليها أم تنازلنا عنها؟ حافظنا عليها. إذن بهذه الطريقة من الجانب حافظنا على الروايتين، فنقول مسوا هاي الفتوى حتى تسولفون أنتم بعدكم. فنقول نفتي برسالة عملية بناء على هاتين الروايتين، نفتي بأي شيء؟ بأن مس لفظ الجلالة من قبل المجنين وإن كان جائزا إلا أنه مفروض. سؤال بول هامني جبتها واحدة من اثنين، لو من جيب الصفحة لو من الرواية. أعيدها أعيدها أعيدها. برسالتي أنا راح أفتي أقول مسوا لفظ الجلالة من قبل المجنين جائز لكنه مكروه. نيجي بتاعه. أما الجواز فاستفدناه من رواية إسحاق، فإنها دالة بنصها على سمعوني الجواز. وأما الكراهة فاستفدناه من رواية عمار بأن حملنا الرواية على خلاف الظاهر، فإن الرواية رواية عمار وإن كان الظاهر بالحرمة، إلا أننا نتنازل عن هذا الظهور إلى الكراهة. جاوبوني. الفتوى جائز لكنه مكروه. استفدت من الروايتين ام روايه واحده؟ جاوبوني اخوان. صارت تضحيه، خسرنا واحده من الروايتين او خسرنا الروايتين؟ خسرنا الكرو الى 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 شق الكوفه؟ واضح ان شاء الله، واضح ان شاء الله. هذا شيء يسمونه عمي جمع عرضي، والتعارض تعارض غير مستقر. ظل ما دام الاخوه مستانسين يبدو. اجتني روايه تقول لي اغتسل للجمعه، وروايه اخرى تقول لي غسل الجمعه مستحب. مشكله والله. احنا واغتسل للجمعه دال على ماذا؟ دال على الوجوب بنحوي الظهور. اغتسل ظاهرة بالوجوب، لكن من اجتني الرواية الثانية قلت لي غسل الجمعة مستحب. هذه بعد ماذا؟ نص بالاستحباب. هسه ما اعرف نجمعها هنا ام لا نجمع. شنو الجواب؟ نجمع. شلون نجمع؟ جاوبونا. اريد واحد يصدق. والله سهل. اي شيخ جاسم نتصرف في الظاهر، نقول اغتسل وان كان الظاهر في الوجوب نتنازل عن ظهورها فنقول هي دالة على الاستحضار. لا هسه شيخنا احنا بعدنا ما نسولف هذا المحاولة من قبل المحاولة. انا بخدمتكم خلونا اسفل وانا بخدمتكم. إذن فالمحاولة ولله الحمد نجحت عن طريق الجمع العرفي. شيخ المسند قاعد وحاط ايده على خده ويسبح ومنتظر هذا صاحبنا قال بين شنو التعارض، والتعارض على قسمين، والتعارض يقابله التزاحم، والتعارض ان كان غير مستقر فيمكن ان نحافظ على الروايتين عن طريق ماذا؟ فكرة الجمع العرفي. وهنا رواية عمار نتنازل عن ظهورها في الحرمة إلى القول بالكراهة، ورواية إسحاق نص في الجواز. لهذا أفتى صاحبنا بجواز المال لكنه ماذا؟ مفروض. شيخ المصنف قاعد يتفرج برا ما خلص قلنا خلصت والكلام المين راح يصير المصنف فيقول له شوية نازل عن الكرسي خلينا نقعد على الكرسي. يجلس الشيخ المصنف فيقول الحديث عن الجمع العرفي فرع الاعتراف بوجود تعارض. اخوان احنا عندنا متى نستعمل العلاج؟ عند وجود ماذا؟ عند العلاج، عند وجود المرض. كذلك هؤلاء انما نلجأ الى العلاج اللي هو الجمع العرفي عندما يكون هناك ماذا؟ تعارض. وفي المقام والكلام لشيخنا المصنف وفي المقام لا يوجد تعارض. بعد اذا لا يوجد تعارض اكو حاجه كل هاي المعلقه الطويله العريضه؟ شيخنا شاكر للبداية لو بعدنا شا ما طرفنا لنا ربع ساعة في الساعة يوم للبداية قالتنا مثل ما قال جناب الشيخ وجناب الشيخ يوم للبداية قالتنا ما هو تعارض. بحثنا احنا بحث التعارض؟ لا. الشيخ المصنف يقول اصلا ما هو تعارض. شلون؟ لا الرواية الاولى تحدث صراحة عن مسي لفظ الجلالة. موضوع الرواية الأولى رواية عمار الساباطي اللي راح أقراه ثاني مرة. موضوع الرواية الأولى مسوا لفظ الجلالة. وموضوع الرواية الثانية مس الدرهم. تدرون الدرهم بذاك الوقت اكيد ملحقين عليه قبل 12 قرن ما ادري ايش قد اكيد ملحقين. مو الدرهم بذاك الوقت هو كله عباره عن اسم الجلاله لو في بعضه اكو لفظ الجلاله بعض الاخر فيه لفظ الجلاله ام ليس فيه لفظ الجلاله. فالروايه اللي قالت لا باس تتحدث عن مس الدرهم من المكان الذي لا يوجد فيه لفظ الجلالة. اما الرواية الاولى اللي حرمت تتحدث عن ماذا؟ عن مس لفظ الجلالة. فاقول انا الشيخ المصنف اقول بالنسبة لرواية عمار التي حرمت فهي تتحدث عن المس المباشر للفظ الجلالة. اما رواية اسحاق التي جوزت فهي تتحدث عن مس الدرهم من الموضع الذي لا ليس فيه هذا. بعد اكو تعارض بين الروايتين اخوان. عندما واحد يجي يقول لك مثلا صلي الجمعة ولا تصلي الظهر جاوبوني اكو تنازل هنا اكو تعارض؟ لا. لان موضوع العام هو صلاته الجمعة وموضوع النهي هو صلاة ماذا؟ الظهر. بعد اجتمعا على على موضوع واحد حتى يقال هناك تنافي. نعم لو قيل لي صل الظهر ولا تصل الظهر أقول الأمر والنهي تعلق به في أمر الله. أما إذا يقول لي صل الجمعة ولا تصل الظهر بعد الأمر والنهي تعلق بشيء واحد بشيئين جاوبني شيئين. إيش يا عبد المنعم؟ بل لا بس خلنا نسمع جناب بل شيخ عبد
المنعم
يحصل التعارض بين الروايات قوم ممتاز بل شيخ هي اسمع حتى احنا راح شيخنا راح نقرا الروايه ونشوف شيخ عبد المنعم فائد في دعواه ام لا. انا اريد المطلب يصير واضح. اذا على كلام المستدل غير الشيخ المصنف اكو تعارض لو ما اكو تعارض سوبوري اكو تعارض تعارض من قبيل المستقر ام غير المستقر؟ غير المستقر. لقينا له علاج لو ما لقينا له علاج؟ لقينا له. اما على راي الشيخ المصنف أصلاً أكو تعارض لو ما أكو تعارض؟
لا يوجد.
موجود معنا. خلينا نشوف. نقرأ الشيخ سعد بعد إخواننا المطلب مرة أخرى حتى نشوف اللي يقارن الأخوة بين الروايتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمستند في ذلك. أولاً أما حرمة بس لفظ الجلالة فهو المشهري المشهور. وتدل عليها موثقة عمار
فهي المشهورة أي الحرمة تدل عليها على الحرمة بل
موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
بل
لا يمس الجند درهما ولا دينارا عليه اسم بسم الله
ها لا يمس الجنود درهما أو دينارا عليه اسم الله. هذا أخوان حتى أنا راح أجاوب شيخ عبد المنعم قال الأولى مطلقة مو هالشيء. أقول من خلال هذا قول الإمام عليه اسم الله تعالى واضح الإمام أحسن الإمام علل سبب تحريم مس الدرهم. وإلا إذا مس الدراهم والدنانير المحرمة في ذلك الوقت بعد العالم شلون تعيش؟ شلون تعيش في السندات؟ شلون تعيش؟ شلون تعيش؟ الإمام علل قال يابا إحنا إنما حرمنا عليكم الدرهم والدينار لأجل أن فيه ماذا بسم الله تعالى بعد واضح التحريم بعد واضح من خلال هذا التعليل واضح المراد الحرمة تنصب على مطلق الدرهم مطلق مس الدرهم خصوص الموضع الذي فيه لفظ الجلالة واضح خصوص الموضع الذي فيه لفظ هذا بعد احنا اطلاق ماكو بلش بل
وفي السند احمد بن محمد بن يحيى ويمكن التغلب على
بعد هذا احنا شرحناه بالامس بل
ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخه الاجازه بناء على كفايتها
بل
او الطرق الاخرى المذكوره في القواعد الرجاليه
بل
نعم بإزائها
جملة
من
الأخبار. نعم استدراك الشيخ يقول بإزائها بإزاء رواية عمار روايات أخرى بلش
جملة من الأخبار دلت على جوازه
جواز المس بالنسبة للمسلمين بلش
عمدتها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
بل عن أبي إبراهيم كاظم عليه السلام. إذن هذا هم أرجو الالتفات إليها الكاظم عليه السلام بعد مرة يعبر عنه بأبي إبراهيم ومرة يعبر بأبي الحسن فإذا أطلق ولم يقيد أبا الحسن بشيء فأبو الحسن إذا أطلق المراد بمن؟ أيضا للإمام الكاظم. هاي خلوها بعد سألته
عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما أثرهما فيه
بل دراهم البيض خوب واضح شنو المراد يا صفراء ويا بيضاء غري غيري مو الفضة احسنت
قال قال لا بأس.
قال لا بأس. احنا شوف اخوان، احنا ممكن ان نقول بان هنا الامام لم يقيد به شيء، لم يذكر العلة، مو احنا نقدر نقول المس لم يتعلق به، مس الموضع اللي فيه لفظ الجلالة، بل المس مطلقا تحدثت عنه الروح. هذا المراد بالجواز، الكلام الشيخ المصنف، المراد بالجواز مس ما سوى لفظ الجلالة، وهناك المحرم مس لفظ الجلالة المطبوع على الدرهم. بل
إلا أن مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مس غير الموضع
المشتري على بل.
ومعه فلا
هذا أخوان لا بعدكم، هذا تعبير الشيخ أكو تعارض، لا يقول إحنا نقدر نوفق نجري الصلح بين الروايتين بأن نقول أن المرادة بالمس المحرم مس الموضع الذي فيه اسم الله تعالى. بل
ومع
هذا الحال والتوفيق بين الروايتين، بل
فلا وجه لحمد الأولى على الكراهة ولعدم تعارضهما.
لعدم تعارضهما أصلا ماكو تعارض، فلا حاجة إلى الجمع العرفي.
ثانيا
الأمر الثاني الذي يحرم على الجنوب، خب الأمر الأول إن شاء الله وضع عند الأخوة الحرمة، حرمة مس لفظ الجلالة. الثاني المحرم على الجنوب مس كتابة القرآن، ولا يصير خلط عندكم بين الاثنين. بالأولى حرمنا ماذا؟ لفظ مس لفظ الجلالة، سواء كان قرآنا أو غير قرآن. أما في الثانية، هذا اللي بين يدي المحرم الثاني، حرمة مس كتابة القرآن، هل اشتملت على لفظ الجلالة أو هذا ما الدليل عليه؟ وهم عندنا رواية، وهاي الرواية راح نذكر سندها ونذكر ماذا؟ نذكر دلالتها، وراح نناقش من جهة الدلالة. عندنا شوية مشكلة بسيطة إن شاء الله نتغلب عليها من جهة الدلالة. خلينا نسمع بالله سند الرواية، سند يا اللي نستخرجه لي. لا خلينا نسمع بعض الأخوة، أنا بدي أسمع أخوة يعني غير الأخوة، شيخ كرار ماري، شيخ سعد ماري، شيخ علي ماري، بل مولاي الشيخ بل بل أحسن بل أحسن بل أحسن هسه خلينا أسمع مثل هذا، يا هل عندنا مثل هذا هسه السنة إن شاء الله، جزاك الله خير، إن شاء الله جزاك الله خير، إن شاء الله نسيره في الطريق الصحيح. زين ترى يجوز الأخوة جزاهم الله خير اللي يستخرجون سند، حتى لا أحد يقول ليش ما قلت لنا من البداية، حتى احنا هم نهم رواحنا بتعبيرنا، ترى يجوز بالأخير تطلع لهم قطع أراضي عن دول الأخوة اللي يستخرجون الرواية هذه. مثل ما تفضل جناب الشيخ، الرواية هذه يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صاحبنا القديم الجديد اللي هو حسين بن سعيد الأهوازي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار القلانسي عن أبي بصر. خلينا أبدأ بالسند مرة، شيخ الكليني شو تقولون بي محمد بن يعقوب؟ اللي بعد محمد بن يحيى العطار مؤكد تعليق، قلت لكم هذا قام في أعيان كثيرة، يجي بعد محمد بن يحيى العطار صاحبنا هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، والرجل أيضا بعد حسين بن سعيد عندكم مشكلة معه؟ بعد حماد، حماد يا حماد، حماد بن عيسى غيقل. بعد الحسين بن مختار، هذا بن مختار هذا اسم جديد. هذا الرجل أيضا ثقة بلا سلام عن أبي بصير. حتى أبو بصير هنا ما ذكرت الرواية يا أبو بصير. إحنا إذا يذكرون أنا مرة أشرت إلى هذا البحث هم أكرره وبعد ما أكرره، أبو بصير قلنا هاي كنية، واضح كنية وليست اسما وليست ماذا لقبا. أبو بصير هذا كنية لعدد كثير، يعني بالي أصلون إلى عدة من الأصحاب اللي اشتهروا بالرواية اثنين. بالي شيخ محمد بالك تذكر يا هو الأسد الأول يحيى بن القاسم الأسدي، الثاني ليث البختري. الأشهر منهما ليث البختري، هاي حتى هذا حتى هؤلاء الأربعة يذكرون الأخوة. فريد بن معاوية وليث البختري وزرارة ومحمد بن حسين، دولي الأربعة اللي بشرهم الصادق عليه السلام بالجنة. أبو بصير هذا في الرواية، أمره دار بين يحيى بن القاسم الأسدي وبين ليث البختري، يحتاج أن نعين أيهما هو أم لا نحتاج، ولماذا؟ أسمع من الأخوة، لا نحتاج. لماذا؟ لأن كليهما ثقة. إذن فالرواية من جهتي السند صحيحة أم ليست بصحيحة؟ صحيح. إنما الكلام إحنا هاي الرواية جئنا بها كدليل على ماذا؟ على حرمة مس كتابة القرآن من قبل المسلم. خلينا نسمع الرواية ونشوف قرآن الشخص.
إلا سبع دقائق.
إلا سبع دقائق. إن شاء الله الرواية خافت أن أنا عندي ملاحظة بيكون أشير له. خاف شربت الموضوع عليكم وبعدين ما تقبلون. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.